هذه الثورة. طبعا قائد أشار إلى نقاط كثيرة، أولا فيما يتعلق بالأداء الأمريكي ضد إيران، طبعا وركز على هذه النقطة وأشار إلى أن هذا الأداء لا زال مستمر بسبب أن السياسة الإمبريالية الأمريكية هي لم تتغير مطلقا، واليوم أصبح واضحا للقاصي والداني حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية التي كان الإمام الخميني دائما يشكك فيها، وربما لم تكن آنذاك آذان صاغية، ولكن اليوم ثبت للجميع حقيقة أمريكا. أمريكا تحاول أن تمزق هذه المنطقة، هي دخلت فعليا في حروب ضد شعوب هذه المنطقة، ساندت الكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب، وبالتالي حتى مع إيران، يعني هي لا تريد أن تتفاوض، هي تريد أن تستسلم إيران، وهي لا تخشى من القنبلة النووية الإيرانية. يعني هم يعلمون أن إيران ليست بصدد تصدير القنبلة النووية، هم يخشون من التقدم العلمي، من أن تكون هناك دولة مستقلة في هذه المنطقة تتحول إلى نموذج وتكسر طوق الاحتكارات الأمريكية والغربية في المجالات العلمية. وبالتالي يعني هذا هو السبب الأساسي. يعني اليوم أمريكا تدعو إيران إلى التفاوض، ولكن بنبرة استعلائية وفرض شروط مسبقة، ولذلك إيران لا تفضل، لأنها تعلم أن هذه المفاوضات سوف لن تصل إلى النتيجة مطلقا. وبالتالي أشار أيضا يعني إلى مؤامرات أمريكا حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية، عندما أطاحت أمريكا بحكومة الوطنية في إيران، حكومة الدكتور مصدق التي قامت بتعميم النفط. والأداء الأمريكي لم يكن بعد الثورة الإسلامية، بالعكس يعني كانت قبل الثورة الإسلامية، وبالتالي يعني ذاكرة الشعب الإيراني لا يحمل يعني الكثير من المواقف الإيجابية للجانب الأمريكي، وإنما دائما المواقف هي مواقف سلبية.
أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن وحداتها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطأ من العدو ولتوجيه الضربة القاضية للكيان الإسرائيلي. وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، أكدت الهيئة أن أعداء إيران اعتدوا على أراضي البلاد ووفروا دعما كاملا للاحتلال بعدوانه الأخير، مشيرة إلى مساعي أمريكا وكان الاحتلال إلى الاعتداء على حقوق الشعب الإيراني طيلة العقود السابقة. من جانبه أكد حرس الثورة الإسلامية أن وثائق وكر التجسس الأمريكي أظهرت أن الدبلوماسية في نظر أمريكا ليست أداة للتفاعل بل غطاء للاختراق والخداع. أفاد مصدر محلي بارتقاء 3 شهداء بنيران الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة، كما نفذ الاحتلال غارتين على بلدة عبسان شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أطلق النيران من الطيران المروحي ومن آلياته، ووقعت إصابة برصاص جيش الاحتلال شرقية مخيم البرج الذي تعرض لقصف مدفعي، وقصفت زوارق الاحتلال شاطئ بحري مخيم النصيرات، كما أطلق الاحتلال نيرانه شرق دير البلح وسط القطاع. وفي مدينة غزة أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في شارع الشعف، كما نصف الاحتلال منازل شرقية المدينة. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة وانتشرت في عدة أحياء من المدينة وداهمت أحد المنازل، كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات بمحافظة قلقيلية، حيث اقتحمت المنطقة الشمالية من بلدة عزون وأطلقت قنابل الصوت بكثافة، كما دخلت عدة قرى شرق قلقيلية. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، فيما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين جنوبي شرقي بيت لحم بعد إغلاقهم مفترق الطرق عند المدخل الغربي للبلدة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة 7 آخرين إثر غارة للاحتلال استهدفت بلدتي الشرقية وعيت الشعب جنوبي البلاد. وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع إصابة جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الدوير في النبطية. مضيفة أن طائرة أخرى ألقت قنبلة قرب جرافة في بلدة الخيام دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات. في سياق متصل، شن طيران الاحتلال المسير هجوما على مفرق زفت بثلاثة صواريخ استقرت في الطريق. إلى ذلك استنفر الجيش اللبناني قواته في منطقة ميسل جبل ردا على تحركات وحدات الكيان داخل الأراضي المحتلة. أكدت مصادر محلية سودانية أن مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منطقة اللويب بولاية شمال كردفان، وأفاد شهود أن المسيرة استهدفت موقعا للعزاء بالمنطقة مما أدى إلى مقتل 18 معظمهم من النساء والجرحى إلى 35، فيما لا زالت عملية حصر الخسائر تجري لتحديد العدد النهائي للضحايا، وندد مواطنون في المنطقة بالهجوم الغادر الذي استهدف تجمعا للأهالي. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الخلاف بين إيران وأمريكا جوهري وليس تكتيكيا. شهداء وجرحى خلال استمرار جيش الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لفترتها الصباحية، رافقونا. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج الانتخابات العراقية، الآمال والتحديات، أنفاس حزينة. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:28. الوصايا الخالدة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:52. تابعوا نشرة خبرية جديدة في 10:00 صباحا. نستمع معا إلى برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12، نشرة الأخبار في الساعة 11 تماما. عند 11:10 هناك برنامج مباشر وخاص بمناسبة استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عند 11:48 سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 11:54. أيها الأحبة، استمعوا إلى برنامج إشراقات من الصحيفة الفاطمية في الساعة 12:09. لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا السياسي الحواري، ونتوقف فيه عند الانتخابات العراقية والتحديات التي يواجهها العراق من الوجود الأمريكي وتدخلاته وسلاح الفصائل العراقية. تناولنا في الحلقة السابقة أهمية نسبة المشاركة الشعبية وأثرها على تقييم الانتخابات،
وفي حلقة اليوم نركز على آليات تدقيق سجل الناخبين والعقوبات المترتبة على التزوير، وندعوكم للاستماع لهذا البرنامج، وسيرافقنا على طول فترة بث هذه الحلقة الخبير بالشأن الإقليمي مصدق بور، ولكن تابعونا بعد هذا الفاصل.
أهلا وسهلا بكم من جديد. فيما يتعلق بتدقيق سجل الناخبين والعقوبات المترتبة على عمليات التزوير الانتخابي، لابد من الإشارة إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعتمد على السجل البيومتري، البصمة الإلكترونية لتدقيق سجل الناخبين، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتخطيط بهدف ضمان دقة البيانات ومنع تكرار التسجيل أو التصويت المتعدد. شروط مشاركة الناخبين في الانتخابات، والتي تشمل أن يكون الناخب عراقيا كامل الأهلية قد أتم 18 عاما في سنة الانتخابات، وأن يكون مسجلا ولديه بطاقة ناخب إلكترونية.
ويعتبر التزوير والمخالفات الانتخابية أعزائي المستمعين جرائم يعاقب عليها القانون، وتنقسم الإجراءات المتخذة ضد المخالفين إلى قسمين رئيسيين. حول العقوبات والإجراءات المتخذة ضد المخالفين والمنتهكين لشروط النزال الانتخابي، نستمع لتوضيحات الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ مصدق بور.
بخصوص يعني عمليات التزوير المحتملة والمخالفات الانتخابية، طبعا كما تفضلتم يعني هناك عقوبات يعني مثل هذه المخالفات وهذه الجرائم يعاقب عليها يعني من قبل القانون، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين يعني، وهما يعني أولاً العقوبات الجزائية والعقوبات الإدارية. يعني القسم الأول هو العقوبات الجزائية، والقسم الثاني العقوبات الإدارية. العقوبات الجزائية، قد تصل هذه العقوبات إلى السجن أو الحبس يعني مع فرض غرامات مالية ضخمة، قد تصل إلى 5 ملايين دينار يعني حوالي 3,800 دولار أو 780 دولار، 3,780 دولار. طبعا في حالات مثل تزوير أوراق الاقتراع أو سرقتها أو التأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو بسلطة المال والإغراء أو ما يعرف بشراء الأصوات أو التصويت باسم شخص آخر، يعني هذه هي الجنح والجرائم والمخالفات. أما في خصوص العقوبات الإدارية، طبعا هي تشمل هذه العقوبات الإدارية مثل استبعاد المرشحين من القوائم الانتخابية أو إلغاء نتائج محطات الاقتراع التي يتم فيها أو يكشف فيها يعني عن التزوير أو عملية التزوير. طبعا الجهة أو المرجعية التي تتخذ هذه القرارات هي المفوضية العليا للانتخابات وكذلك الهيئة القضائية الخاصة للانتخابات.
مستمعينا الكرام، نتحدث في هذه الفقرة حول الجدول الزمني لإعلان النتائج وآليات الطعون والتدقيق. إن عملية الاقتراع وما يليها تتطلب تدقيقا دقيقا للتأكد من نزاهتها، حيث تبدأ العملية بفترة الصمت الانتخابي التي تمتد ل 24 ساعة قبل يوم الاقتراع، والتي يمنع خلالها أي نوع من الدعاية الانتخابية.
ويتم الإعلان أعزائي الكرام عن النتائج على مرحلتين. النتائج الأولية يتم إعلانها عادة خلال 24 ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع، حيث تعتبر هذه النتائج بمثابة إشارة أولية على توجهات الناخبين. النتائج النهائية والرسمية تعلن هذه النتائج بعد الانتهاء من عملية التدقيق الإلكتروني واليدوي إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى البت في الشكاوى والطعون المقدمة من الكيانات السياسية أو المرشحين أمام المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات.
القانون الانتخابي النيابي العراقي لا ينص صراحة على وجود مدة محددة لإعلان النتائج النهائية حول هذه النقطة وآليات التكيف معها. نستمع إلى الخبير بالشأن الإقليمي مصدق مصدق بور.
طبعا على الرغم من عدم وجود يعني قانونيا تحدث عدم وجود يعني مدة محددة في القانون لإعلان النتائج النهائية، لكن أساسا يعني هذه العملية وعملية التصويت يجب أن تتم يعني في إطار أو ضمن يعني أطر زمنية معقولة، يعني تسمح أولا بتدقيق النتائج بشكل دقيق جدا. والمفوضية العليا للانتخابات هي مسؤولة، يعني عليها مسؤولية العد والفرز الإلكتروني والتدقيق الأولي. في حال وجود شكاوى مقدمة حول نتائج بعض محطات الاقتراع، عادة ما يتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي في المحطات التي يظهر فيها تباين يعني بين النتائج الإلكترونية والنتائج اليدوية، أو إذا كانت هناك شبهات حول النتائج أو نزاهة النتائج أو وصلت تقارير من قبل أشخاص معتمدين عن حصول مخالفات، طبعا هذه يمكن أن تحرك يعني عملية النظر في هذه الشكاوى وتجاوب معها. طبعا ايضا هناك جهه يعني الهيئه القضائيه الخاصه بالانتخابات هي ايضا يمكن ان تتخذ وتوجه يعني باتمام او اجراء هذه العمليه. اما بالنسبه لآلية الطعون، طبعا يتم تقديم الشكاوى والمخالفات من قبل الكيانات السياسية والمرشحين إلى المفوضية في مدة يجب أن لا تتجاوز 72 ساعة من إعلان النتائج الأولية، حتى أولا يعني تبقى هذه الشكاوى وهذه المخالفات يعني يكون من السهل يعني النظر فيها، لأنه كما تعرفون يعني عامل الزمان ربما يمحي الكثير من آثار الجريمة، وبالتالي يعني من الضروري أن هذه المدة لا تتجاوز عن 72 ساعة من إعلان النتائج الأولية حتى يتم تقديم الشكاوى والطعون.
سيداتي أنساتي سادتي، يحق لمن لم يقتنع بقرار المفوضية الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي تعد جهة قضائية مستقلة تابعة لمجلس القضاء الأعلى، وتصدر الهيئة القضائية قرارها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما. بعد ذلك ترفع النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا لتصديقها، وبذلك تصبح النتائج رسمية ونهائية.
الجدول الزمني للانتخابات العراقية لعام 2025، بداية الحملات الانتخابية أو إطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم كانت في سبتمبر 2025، الصمت الانتخابي في 10 نوفمبر لعام 2025، ويتم خلاله حظر جميع أشكال الدعاية قبل يوم الاقتراع ب 24 ساعة. يوم الاقتراع 11 نوفمبر من عام 2025، حيث تفتح مراكز التصويت بإشراف المفوضية،
وستعلن عن النتائج الأولية في 12 نوفمبر 2025، وسيكون هناك إعلان أولي خلال 24 ساعة بعد انتهاء التصويت. فترة الطعون حتى 15 نوفمبر 2025، ويتم استقبال الشكاوى والطعن أمام الهيئة القضائية. إعلان النتائج النهائية أعزائي الكرام أواخر نوفمبر 2025 بعد التدقيق والمصادقة من المحكمة الاتحادية العليا. نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء لنستمع إلى بعض آراء المستمعين حول هذا الموضوع.
نحن نعتقد مراقبين أن لا سبيل إلى السعادة الحقيقية إلا عبر صناديق الاقتراع التي نذهب إليها، لا بد أن نذهب إليها زرافات ووحدانا لاختيار من ثبت أنهم قلبهم على العراق سواء من السنة أو من الشيعة، وإقصاء كل أولئك الذين شوهوا المشهد الانتخابي والمشهد السياسي. أمامنا الكثير ليعرف شعبنا أن سبيلنا الوحيد إلى طرد هؤلاء كلهم بكل أدواتهم هو الانتخابات، وغير الانتخابات لا يوجد إلا الفوضى لا سامح الله. فأنا أقول إن هذه الانتخابات مهمة جدا ومفصلية، ولا بد من أن يخرج الأخوة خاصة شيعتنا في العراق يذهبون ولا يستأنسون بكلمة المقاطعة، لأن المقاطعة ما معناها إعطاء دور إلى الغربية إلى السنة الذين هم يحنون إلى الدول العربية وإلى الأكراد الذين لديهم مشروع خاص بهم. لا بد من ذهابنا إلى صندوق الاقتراع الذي هو الأداة الوحيدة التي تجعل التداول سلمي، ونقص هؤلاء بطريقة إن شاء الله قليلة التضحيات والضحايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي مستمعي وكادر إذاعة طهران بالعربية. حقيقة موضوع الانتخابات في العراق هو موضوع مفصلي ومهم، ويجب على المرشحين ويجب على كافة الأحزاب وخصوصا الشيعية الوحدة والتكاتف فيما بينهم، لأنه يعتبر مرحلة مفصلية وحقيقية ووقت مهم جدا للتكاتف والخروج من هذا الدور، ما يعكس هذه الأهمية أهمية الموضوع. حقيقة الانتخابات شيء مهم جدا، ويجب على كل أطياف الشعب العراقي التوحد والتكاتف والتوجه للانتخابات لانتخاب الأصلح والأكفأ، ولا يوجد أي طريقة للتغيير سوى صناديق الاقتراع.
سوف نكون مع المرجعية الرشيدة ومع ساداتنا العظام، حيث قال السيد علي السيستاني حفظ الله ورعاه: انتخبوا الأصلح. وإن شاء الله سوف ننتخب من يمثلنا، من يدافع عن الإسلام، ومن يدافع عن المجاهدين، ومن يدافع على الشعب الفلسطيني، وننتخب من يقف مع الأخوة في اليمن وفي غزة وفي العراق، وإن شاء الله سوف يكون عرس انتخابي وسوف ننتخب الأجدر الذي يمثلنا في البرلمان العراقي عدنان بلشي كاظم العراق.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام البرنامج المخصص للانتخابات النيابية العراقية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى أعزائي الكرام، في أمان الله.
إذاعتكم العربية من طهران تقدم أنفاس حزينة في ساعة الوداع. برنامج خاص في ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام. أي رزية تلك التي حلت بالمسلمين حين توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وأي مصيبة هي التي عمتهم وخصت أهل البيت عليهم السلام، وعظمت على أمير المؤمنين سلام الله عليه فانهد ركنه الأول، وهدت حال سيدة النساء فاطمة صلاة الله عليها، إذ فقدت من لا تطيق فراقه حيث غادرها ذلك الأب الرؤوف الحنون، فعاشت بعده تتجرع غصص النوائب تتوالى عليها فتنتزع منها كل طعم للنوم والراحة، وتزرع في قلبها الشريف أحزانا مريرة ولوعات قاتلة، فأصبحت السلوى أن تبكي ليلها ونهارها، حتى فرضوا عليها أن تبكي في أحدهما، فبنى لها زوجها البار بيتا عرف ببيت الأحزان، تبث فيه لواعجها وزفراتها القدسية، وتشكو إلى الله وإلى أبيها ما لاقت من القوم، وأصبحت سلواها الأخرى قبر الحبيب الفقيد تخطو إليه بأقدام عاثرة، فلم تعد تحملاها بجسمها النحيف الذابل، فتجثم على حافة قبر رسول الله تسقيه من عينيها الكريمتين الشريفتين أقدس العبرات، حتى تقع مغشية وقد شمت رائحة جنة الفردوس العليا، فلا تفيق إلا على نضحات من قطرات ماء بادرت النسوة إليها خشية عليها من أن تفارقها روحها، فإذا أفاقت تلت. ماذا على من شم تربة أحمد؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا. وماذا أبقت لفاطمة الزهراء تلك الصروف والنوائب؟ فالأب الأعز يتوفاه الله تعالى، والزوج الحبيب المظلوم يسحب من داره، والجنين الطاهر يسقط على التراب موؤودا، وأفلاذ الكبد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يتصارخون حزنا وتفجعا، والناس تتنكب الحق وتنقلب على أعقابها وتتنكر للرسالة والرسول مرة واحدة، وتغضي عيونها عن بيعتها فتنكثها. لم يكن من الطاهرة البتول إلا أن يقعدها المرض طريحة الفراش، فقد وهن كل شيء في بدنها الشريف، فما زالت معصوبة الرأس باكية العين محترقة القلب. فأينما التفتت رأت آثار المأساة مرتسمة أمامها، فذاك زوجها الإمام المظلوم قعيد داره، وتلك آثار النبوة وجهودها تبدد وتضيع. وهنالك معالم الرسالة تشوه، وهناك أصباط النبي ينزوون في بيتهم يتغصصون بالآلام والمحن بعد أن شاهدوا الهجوم على الدار وحرقه وانتهاك حرمة الرسول وبيت الوحي والتجاوز على مقدسات مهبط الملائكة، ويتلفتون فيرون أما توشك على الرحيل ولم تسكن لهم بعد لوعة على أبيهم الأكبر جدهم الحبيب. إيهن أين أنت أيها المصطفى المختار؟ كنا بظلك أعزاء، وكنا مكرمين مكفولين بحنانك العظيم، منعمين بذلك الحب الكبير، إذ كنت تملأنا عطفا ورأفة فتنعش قلوبنا. يحكي بعضه أحد الشعراء الموالين فيقول: تركوا عهد أحمد في أخيه وأذاقوا البتول ما أشجاها، وهي العروة التي ليس ينجو غير مستعصم بحبل ولاها. لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الزهراء في قرباها، يوم جاءت يا للمصاب إليهم ومن الوجد ما أطال بكاها، فدعت واشتكت إلى الله شكوى والرواسي تهتز من شكواها، فمضت وهي أعظم الناس وجدا في فم الدهر غصة من جواها، وثوت لا يرى لها الناس مثوى أي قدس يضمه مثواها. ودنا الرحيل، ودنا الرحيل، وبقي أمران مهمان. كيف يكون تشييع أمة الله الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها، وماذا ينبغي أن تهمس في أذن زوجها الطيب علي صلوات الله عليه؟ تدخل أسماء بنت عميس عليها تعودها في المرض الذي من فك حتى أصر أن يقتلها، فقالت لها السيدة فاطمة: إني استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، وإني نحلت وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ فقالت أسماء والعبرات تملأ صدرها: إذ ترى سيدتها الطيبة عازمة على فراقها. سيدتي، إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ قالت: نعم. فدعت أسماء بسرير فأكبته على وجهه، ثم دعت بجرائد النخل فشدت السرير بها من قوائمه، ثم جللته ثوبا، وقالت للحبيبة الطاهرة: هكذا سيدتي رأيتهم يصنعون. فأشرقت سرائر الزهراء عليها السلام، وقيل لم تفرح بشيء بعد فقد أبيها إلا بهذا الستر. فعاجلت أسماء قائلة لها: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله، ذلك عفاف فاطمة وطهرها وقدسها، وهي عاقدة رحالها إلى الله عز وجل في سفر الآخرة، وقد أسرها تابوت الوفاء، إذ لا يشف ولا يحكي، فمدحته: ما أحسن هذا، لا يعرب المرأة من الرجل. Thank you. والساعة الأخيرة ساعة وداع، وهي ساعة لا تطاق أيضا. أمثل علي يودع؟ وهو الذي لم تجد منه إلا الرحمة واللطف، زوجها البار وأبو أولادها العطوف وإمامها ورحمها، إلا أنه لا بد من ذلك. والكلمات: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، ولا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. أوصني بما أحببت يا بنت رسول الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي. قد عز علي مفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت مصيبة رسول الله. فبكت وبكى وضم رأسها إلى صدره الشريف وقال: أوصني بما شئت، فإنك تجدينني أمضي كما أمرتني به، وأختار أمرك على أمري. جزاك الله خير الجزاء يا ابن عم رسول الله، اتخذ لي نعشا ولا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني وأخذوا حقي، وألا يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصلي علي، وأنزلني في قبري وألحدني وسو التراب علي، واجلس عند رأس قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإني آنس بسماع صوتك، وإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا. وتدخل زينب فتلقي بنفسها في حجر أمها باكية، وهي العارفة بما يجري، فتحتضنها أمها الزهراء وهي تقرأ المآسي والنكبات في حياتها وما سيجري عليها في كربلاء وما بعد كربلاء، فتوصي بها أباها أمير المؤمنين عليه السلام. إذا بلغت فلها ما في المنزل، وتغرورق المآقي بفيض الدموع، وتشهق الصدور بزفرات الحزن العميق، ويكون البكاء من القلب. لماذا يا فاطمة أبكي؟ لما تلقى بعدي يا أبا الحسن. أجل فأمام أهل البيت محن وفجائع، هذه الحبيبة على مشارف السفر الأبدي، وأمس رحل النبي الحبيب، وغدا يسقى المجتبى سموما يلقي معها أحشاءه ممزقة، وبعد غد يقطع البدن الأقدس لسيد شباب أهل الجنة الحسين، وقبلهما يفلق رأس ولي الله الأعظم في محرابه، فهل يطاق ذلك؟ يا زهراء أنت راحلة وبعدك في هذه المسيرة زينب وريثة الأحزان، تسألك دعاء الصبر الذي تسمو به على الشهادة. مستمعينا، كنتم وبرنامج أنفاس حزينة في ساعة الوداع في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها.
فاطمة النور وجه الحياة، إكليل طهر لكل فتاة، حجابها قفل باب النجاة، تسبيحها زبدة الصلوات. فاطمة النور وجه الحياة، إكليل طهر لكل فتاة، حجابها قفل باب النجاة، تسبيحها زبدة الصلوات. فاطمة عفة القيم، فاطمة أعلى، أي فاطمة حد قولها، فاطمة في شبابها، فاطمة في حجابها، فاطمة 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 جميعا، فاطمة حد قولها، فاطمة في شبابها، فاطمة في حجابها، فاطمة 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 أي فاطمة النور وجه الحياة، إكليل طهر لكل فتاة، حجابها قفل باب النجاة، تسبيحها زبدة الصلوات، تسبيحها زبدة الصلوات. إلك فاطمة بسمة الألم، جوابك فاطمة عفة القيم، فاطمة أنجبت أمم، فاطمة 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 أعلى، فاطمة بسمة الألم، فاطمة عفة القيم، فاطمة أنجبت أمم، فاطمة 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 فاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you. الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من منع ماله من الأخيار اختيارا صرف الله ماله إلى الأشرار اضطرارا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفتنا إلى قضية مهمة ينبغي أن لا نغفل عنها، وهي أن الإنسان في بعض الأحيان تعرض له فرص الخير، تعرض أمامه مشاريع خير. يجي واحد محتاج، مثلاً شاب يريد يتزوج، آخر عنده مشروع لرعاية الأيتام الأرامل، فرصة خير عمل خير يجي قدامه فيمسك يده ولا يشارك فيها. الخير يعرض على الإنسان، لكن بعض الناس ما عندهم توفيق، الله ما موفقه، فيعرض الخير عليه وما يشارك، يفوت التوفيق، توفيق المشاركة بالخير، يمسك يده خشية من الإنفاق، يبخل حبا بالمال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول؟ يقول هذا اللي تعرض أمامه فرصة الخير وما ينفقها في محلها وفي موضعها حبا بماله وحرصا على ماله، يقول الله عز وجل راح يبتلي في يوم من الأيام أن ينفق نفس هذه الأموال لكن في غير موضعها، فلا يحصل على ثواب بل قد يحصل على عقاب. سبحان الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول: اعلم أنه من لم ينفق في طاعة الله ابتلي بأن ينفق في معصية الله عز وجل، ومن لم يمشي في حاجة ولي الله ابتلي بأن يمشي في حاجة عدو الله عز وجل. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله تعالى إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله تبارك وتعالى. كذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه. يعني إنسان مجمع له مجموعة أموال 10 دراهم 10 دنانير 1000 مليون ما أدري، وتجي فرصة عمل خير، سإما واجبة كزكاة مثلا وأمثال ذلك، أو لا مستحبة أعمال بر أعمال خير، فذلن 10 دنانير اللي مجمعهن لا ينفق منهن درهمين مثلا في سبيل الله، حفاظا على ماله، خوفا على ماله، حرصا على ماله، حبا بماله. يقول ذن الدرهمين اللي خاف يطلعهن وينفقهن في سبيل الله في عمل الخير في يوم من الأيام راح يرحن من عنده ويضطر أن ينفقه، لكن وين؟ في معصية الله تبارك وتعالى، فلا هو محصل على أجر ولا هو محافظ على ماله. وقانا الله وإياكم من شح الأنفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والحمد لله رب العالمين.
الزهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الخلاف بين إيران وأمريكا جوهري وليس تكتيكيا. شهداء وجحى خلال استمرار جيش الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري، وهناك صراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمع من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد، أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا، وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. وقعت إيران وباكستان على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات للتعاون الإعلامي بين الوكالة الوطنية للبلدين والتعاون الدرامي والسينمائي. جاء ذلك خلال زيارة وفد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية برئاسة أحمد نوروزي نائب رئيس الهيئة إلى إسلام أباد، في حفل أقيم برعاية وزير الإعلام الباكستاني بالعاصمة إسلام أباد. وقال النوروزي إن التعاون بين البلدين يشهد نموا كبيرا منذ سنوات، وخاصة على الصعيدين الثقافي والإعلامي، مضيفا أن توقيع مذكرة التفاهم مع القطاعين العام والخاص يزيد من وتيرة هذا النمو. المزيد في التقرير التالي.
في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين الصديقين باكستان وإيران، وقع البلدان على سرك